بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من آيات القصاص في سورة البقرة، ثم قال الله تعالى بعدها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما المناسبة بين القصاص وأحكام الوصية؟ هذا انتقال لطيف. لما ذكر الله تعالى شيئا من أحكام القصاص، والقصاص فيه موت القتيل وموت القاتل إذا أخذ منه القصاص، فذكر الله تعالى تذييلا لهذا الحكم ماذا يتمنى الإنسان عند موته إذا أشرف على الموت. فذكرنا ربنا جل وعلا بشيء من أحكام الوصية، أن الإنسان قبل موته يريد أن يتدارك، يريد أن يقدم لنفسه عملا صالحا بعد موته، فجاءت الوصية هنا، وذلك أنها تبع، يعني ما افتتحت هنا الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم، لا، كأنها تبع لما تقدم من موت المقتول والقاتل، فكأنه فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يقدم له من الأعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت. ثم تأمل بعد ذلك، ذكر أحكام الصيام باستقلالية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما قال قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. فهذا انتقال لطيف في هذه الأحكام. ثم ما ننسى الإخوة من يعني الأمور التي برزت في سورة البقرة، موضوع البيان وعدم الكتمان، وهذا أمر تقوم عليه الوصية، فالوصية لابد أن تظهر ولا تكتم كما سيأتي معنا. إذن يقول الله تعالى: كتب عليكم، ومعنى كتب يعني ماذا؟ فرض. وعرفنا هذه الكلمة تدل على إلزاق الشيء بقوة، مثل الكتابة عندما تلزق الحبر على الورق وتقول: كتبت القربة، يعني إذا وصلت بين شقين فيها مثلا بسير، فيكون هذا فيه إلزاق بقوة. فهكذا هذه أحكام مفروضة، قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني ماذا؟ مالا، وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال، والمال فيه خير، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، للعبد الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الوقت نفسه فتنة. لكن ذكر هنا هذه الكلمة لأن السياق يناسبها، فالمال الذي يتركه الإنسان بعد موته لورثته أو لمن يوصي إليهم بهذا المال يكون فيه نفع وخير لهم. قال: إن ترك خيرا. طيب، ما الذي كتب الآن؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ما المكتوب؟ الوصية، يعني تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، لكن أخر المكتوب، يعني أخر، هذا نائب فاعل، يعني كتب الله عليكم الوصية، فالفاعل وهو جل وعلا معلوم، فمن بلاغة القرآن يحذى في مثل هذا السياق، ويأتي المفعول يكون نائب للفاعل الوصية. وتلاحظ يعني قدم الله تعالى ما يتعلق بالموت لأنه أهم في الذكر، وأخر الوصية، يعني هي المكتوبة هنا، لكن أمر الموت أمر عظيم، وهكذا يذكرنا الله تعالى بهذه الحالة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فإذا أعربنا الوصية نائب فاعل ما يصلح أن تقف وأنت تقرأ تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، طيب ما إيش المكتوب؟ بعدين تقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين، كأنك فصلت. فهذا على إعراب الوصية أنها نائب فاعل لكتب، فلابد أن توصل الآية. لكن إذا جعلت نائب الفاعل يعني المكتوب الإيصاء مفهوم من الكلام، فيكون المعنى كتب عليكم يعني الإيصاء أن توصوا، لأن قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خلاص الكلام مفهوم، فيمكن أن تقف كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أو عند إن ترك خيرا. ثم الوصية إيش يكون إعرابها؟ اسمحوا لنا، نحن دخلنا في النحو ما أدري إيش اللي يدخلني في هذا. الوصية إيش إعرابها؟ مبتدأ، تقول الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أنا أقول هذا من باب الإخوة الترغيب في تعلم اللغة العربية والنحو، لأن الذي يقرأ القرآن ويفسر القرآن ما يستغني عن علم النحو مع التفسير، بهذا تقرأ القرآن قراءة وأنت تفهم معاني القرآن وتقف في المكان الذي يجوز فيه الوقف، حتى لو ما كان هناك أي علامة. شوف الآية ما في علامات وقف إلا عند بالمعروف، قد ينقطع نفسك أو كذا، فحتى تتلو كلام الله على أحسن الوجوه وأجمل الوجوه تتعلم مثل هذه العلوم، علم الوقف والابتداء القائم على التفسير والنحو. إذن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف يعني ما يضر ورثته، يوصي لكن بالمعروف بما يكون فيه خير لورثته ولمن يوصي إليهم. ثم أكد الله هذا الوجوب، قال حقا على المتقين، لأن المتقين هم الذين يمتثلون هذه الأحكام ويخافون الله ويراقبونه. طيب الآن الوصية واجبة؟ هل يجب علينا الآن كل واحد يكتب وصية لأن الموت يأتي فجأة؟ هل يجب علينا الآن نكتب وصية، كل واحد يكتب وصية؟ وخاصة أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فإيش حكم الوصية؟ ها؟ ها؟ نعم، لكن الحكم العام إيش؟ هل هي واجبة؟
واجبة.
لا، لا تتسرعوا، هذه الآية الإخوة منسوخة، يعني تغير حكمها، الوصية مستحبة وليست بواجبة عند جماهير أهل العلم وجماهير المفسرين، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. لذلك لابد أن تسأل، لا تستعجل. ابن عباس رضي الله عنهما جلس فقرأ سورة البقرة كما نقرأ الآن، فلما أتى عند هذه الآية قال نسخت هذه الآية حتى ما يعني يسمعها سامع ويظن الوصية واجبة عليه، قال نسخت هذه الآية. قال ابن عباس كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث. إذن ما الذي نسخ الوصية الواجبة؟ إيش؟ آية الميراث. قال فأنزل الله آية الميراث ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني وزع المواريث على الأقربين، على الوالدين، على الزوجة، الزوج، الأولاد، الإخوان، الأخوات، الأعمام، من يرث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال ابن كثير كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت نسختها. وإذن يكون قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كانت هذه وصية واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخت. فما الذي كان بدل الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؟ هو ماذا؟ الميراث أصبح بدل الوصية، خلاص الله تعالى هو الذي تكفل توزيع القسمة، بدل أن يوصي هذا لوالديه بكذا ولأبناء بكذا، لا خلاص الله تعالى تكفل بالميراث وقسمته، وهذا من تمام رحمته وحكمته جل وعلا. أعطى كل ذي حق حق بتقسيم دقيق جدا في الميراث، أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، ما دام هذا الوارث يرث فما يعطى من الوصية لأن الله أعطاه، فتكون الوصية لمن؟ لغير الورثة من الأقربين، ممكن تكون الوصية لغير الورثة من الأقربين، مثلا خالك ما يرث، ممكن إذا كان فقيرا كذا تقول أنا وصيت بكذا لخالي فلان، أو لابن عمي إذا كان محجوبا، أو لكذا لعمتي لخالتي مثلا ممن لا يرث، فهذا يعني جائز. فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب لمن لا يرث، بقي الاستحباب لمن لا يرث. وهنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا، لأن بعضهم الإخوة قال الآية خصت ولم تنسخ، قال الوالدين، الوالدين ما يجوز أن توصي لهما لأنهما من الورثة، والأقربين الورثة ما يجوز أن توصي لهما، لكن الأقربين من غير الورثة قال يجب أن تورث أن توصي لهم، قال بدليل هذه الآية، فآية الميراث خصصت هذه الآية وبقيت هذه على الوجوب، نجمع بينهما. نقول لا، لماذا؟ لأن يعني الآثار عن الصحابة، ابن عباس أقصد أثر ابن عباس صريح في النسخ، وأيضا بين ابن كثير هذا المعنى، قال لأن آية الميراث إنما رفعت، يعني هذا على كلام من يقول بهذا، قال على القول بأن الوصية بقيت واجبة، يقول لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث، منهم من يرث ومنهم من لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له يعني من الميراث، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى آية الوصية أنها واجبة لهم. قال وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قالوا أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه. يعني آية الميراث نسخت لا شك الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. قال: فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية، من باب الاستئناس والله أعلم. فلأن يعني وهذا أيضا الذي يؤيد هذا أن فهم عامة العلماء، أكثر العلماء على هذا، فيعني هذا أولى ممن يجمع بين الآيات ويقول جمع أولى. صحيح القواعد الجمع أولى، لكن إذا مشى عامة العلماء المذاهب الأربعة الصحابة أكثر السلف على أنها منسوخة، فهذا هو يعني الفهم المقدم والله أعلم. طيب الآن هل يستحب أن يوصي الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون أو لإنسان أجنبي فقير، هل يستحب له أن يوصي أو لا؟ فهذا الإخوة فيه تفصيل. طبعا قبل هذا ذكرنا أخونا أن إذا كان الإنسان عليه حقوق ديون ولا أحد يعلم بها، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يوصي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ممكن أن تقضى الديون إلا بالوصية، فهنا يجب عليه أن يكتب أن فلان يطالبني بكذا وفلان يطالبني بكذا. لكن من لم تكن عليه ديون وحقوق، فهنا هل يستحب له أن يوصي؟ فهنا الإخوة عند جمهور العلماء إذا كان ورثته فقراء أو أناس متوسطين ليسوا بأغنياء فلا يستحب له أن يوصي في ماله. لماذا؟ بدل أن يعطي المال لأجنبي يعطيه لورثة المحتاجين، هذا أولى. أما وخاصة إذا كان المال قليل مثلا أو متوسط كحال أكثر الناس أو عامة الناس، لكن إذا كان الورثة أغنياء أصلا وهو عنده مال كثير فهنا يستحب له أن يوصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. فقال سعد بن أبي وقاص خاف أن يموت، قال: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنه، ما عند إلا بنت واحدة، وعمره تقريبا كان سعد تقريبا عمره 40 سنة. وسبحان الله مرت السنوات هو لن يخاف أن يموت ويريد أن يوصي يعني لغير ابنته حتى يعني يكون له الأجر عند الله. الله مد في عمره ورزقه 40 من الولد، ذرية سعد 40 تقريبا من الذكور والإناث. شوف كان عنده بنت واحدة وعمرها 40 سنة، لكن بعد ذلك فتح الله له. المهم فقال: ولا يرثني إلا ابنه، أفأوصي بثلثي مالي؟ يعني أعطي بنتي الثلث والثلثين لفقراء ومساكين حصل أجر؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، يعني حتى الثلث كثير، لو تنقص من الثلث يكون أفضل. ثم بيّن له العلة، قال له: إنك انتذر، قال: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالى يتكففون الناس. المال يذهب إلى ورثتك، أولادك، إخوانك، هذا أفضل من أن يذهب إلى الأجانب ثم ورثتك يحتاجون إلى الناس ويتكففون الناس. فيستفاد من هذا أنه أولا الوصية الإخوة لا تكون في أكثر من الثلث، لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. تريد أن تصدق الآن تصدق قبل الموت، أما عند الموت أو الوصية التي تطبق بعد الموت هذه لا تكون إلا في الثلث، لأن الورثة يتشوفون للمال وخاصة إذا كان محتاجا. أما إذا كان الورثة كما عرفنا يعني أغنياء فهنا نعم يوصي، ويوصي في الثلث أيضا. ثم هنا بعض الآثار الواردة عن الصحابة في هذا، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: بالمعروف، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فأولا قال إن ترك خيرا، نكر هنا دل على أنه إيش، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. أما إنسان عنده مال قليل إيش يوصي فيه، يجعله لأهله، هذا أولى. ولهذا قال يعني جاءت بعض الآثار في هذا، قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات وقد ترك 300 دينار ولم يوصي. قال: ليس بشيء، إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا. ودخل علي على رجل يعوده فقال له: أوصي. قال الرجل يسأل علي: أوصي؟ فقال له علي: إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا، إنما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن رجل له 3000 درهم وله 4 أولاد، فقالت: إن الله يقول إن ترك خيرا، وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يستحب أن تكون وصية بالخمس أقل من الربع، قال: لأن الله تعالى رضيه لنفسه في خمس الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وإن كان يعني يصل إلى المحتاجين. فهذا أيضا من الصديق رضي الله عنه. ثبت عند أحمد في المسند عن حنظلة ابن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 100 من الإبل، كان غنيا عندما، لكن أوصى ليتيم عنده في حجره 100 من الإبل، فشق ذلك على أولاده، يعني هم أولى بمال أبيهم من هذا اليتيم الغريب. نعم يريد أن يعطيه، يعطيه 10 عشر، أما 100، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي 100 من الإبل، كنا نسميها المطيبة، إبل نفيسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا. شوف كيف أكد 3 مرات. ثم قال: الصدقة 5، وإلا فعشر، وإلا 15، وإلا 20، وإلا 25، وإلا 30، وإلا 35، فإن كثرت 40. فهذا من الرفق بالورثة. فإذن ولهذا قال الله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. صحيح هذه الآية منسوخة، لكن يستفاد منها بعض الأحكام: إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، وكذلك بالمعروف، هذه غير منسوخة طبعا لأن هذا حكم عام، بالمعروف، فتكون الوصية فيها معروف، فيها خير للورثة، ما يريد بها الإضرار وحرمان الورثة. قال: بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه. الآن لما يوصي الإنسان من الذي يسمع الوصية؟ الورثة، الشهود، الأوصياء، قد الميت قبل موته يوصي، يجعل هذا وصيا على مال أو وكيلا. فمن بدله، بدل الإيصاء قول الموصي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني الموصي بريء من هذا التبديل وليس عليه إثم، لكن الإثم على الذين يبدلونه. لذلك جاءت إنما أداة حصر، يعني لا إثم على الموصي، وإنما الإثم على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، القرآن تربية، تربين الله تعالى بأسماء وصفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات، تعلق قلوبنا بالله. هكذا الآيات كثيرا ما تختم بأسماء الله وصفاته، إن الله سميع، سميع لوصية الموصي وماذا قال وكيف هؤلاء بدلوها، وعليم بفعلهم عندما يبدلونها، وعليم بما في قلوبهم. إن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية سبحانه جل وعلا. فإذا هذا فيه تهديد وتحذير لتبديل الوصية. طيب، قد أيضا يكون الظلم ليس من الورثة، ممكن بعض الورثة يزور أو يبدل، فالله حذر المبدلين من الورثة أو من الشهود، لكن أحيانا قد يكون الظلم ممن؟ من نفس إيش؟ الموصي، المورث نفسه هو الذي يظلم. فقال الله تعالى: فمن خاف من موص، على القراءة الأخرى من موص، طبعا موص من أوصى موص، أكرم مكرم، أوصى موص هذا اسم الفاعل من الرباعي، لكن على القراءة من موص يعني وصى، من وصى موص. فمن خاف من موص أو موص على القراءة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. إيش الفرق؟ جنفا إيش معنى جنف؟ الميل، أحسنت. يقال رجل أجنف، أجنف يعني إذا كان في خلقه ميل، وهذا لا يكون إلا في الطول، وهذا تجده إذا رأيت إنسان طويل تجد عنده شيء من الميل، فيقال أجنف. كلمة قريبة من الأحنف أيضا، فيه ميل في القدمين، لكن أجنف ميل في القامة نفسها. رجل أجنف يعني ميل. قال ابن عباس: إذن إيش الفرق الآن بين جنفا وإثما؟ جنفا أو إثما؟ نعم، قال ابن عباس: الجنف الخطأ، يعني قد يكون غير متعمد، هو اجتهد وقال أنا أوصي بنصف مالي لهذا اليتيم الذي عندي مسكين ما أحد يعطيه وكذا، وأوصى بنصف ماله. طب هذه وصية غير صحيحة، ما تجوز لأن أكثر من الثلث، فهذا خطأ مالا وإن كان ما يقصد مثلا، أو إثما إذا كان يقصد. قال: أو إثما، قال أو تعمد للجنف إذا تعمد. قال: فمن خاف من موص جنفا، لذلك ميل، الميل يعني ممكن يكون بدون قصد أو يعني بخطأ منه، اجتهاد منه، أو إثما. وتأمل كيف قال فمن خاف من موص، مجرد خوف، يعني توقعت منه من كلام من قراء في هذا الحال أنه سيظلم، سيعطي فلانا، سيريد أن يحرم فلانا، فقال فأصلح بينهم. أصلح بين من ومن؟ بين الموصي والورثة، أو بين الموصي والورثة ومن أوصى إليهم إن كانوا يستحقون، أصلح بينهم فلا إثم عليه. لماذا قال لا إثم عليه؟ لأن قد يظن ظان لا أنا كيف أغير وصية. الله تعالى هدد من بدله، قال لا، هذا تغيير فيه إيش؟ فيه إصلاح، فيه خير، هذا تغيير يؤدي إلى المعروف والإصلاح. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه حتى يدفع هذا الوهم. ولهذا قال إن الله غفور رحيم لا تخف، حتى لو أن هذا المصلح اجتهد، ممكن يجتهد مثلا في الأمر ويخاف مثلا أن يعني لا يعني يسدد في هذا، فالله يغفر له ويرحمه لأنه ما قصد إلا الإصلاح بينهم. وفي مثل هذه القضايا يكون الصواب بإذن الله واضحا لأن القواعد معروفة، إذا كانت الوصية لوارث لا تجوز نلغيها، إذا كانت أكثر من الثلث ننقصها إلى الثلث فقط، وهكذا تقسم يعني التركة. طبعا إذا أوصى بأكثر من الثلث فأجازها الورثة هذا جائز، حق لهم. إذا مثلا أوصى لوارث هذا لا يجوز، لكن إذا أجازها الورثة قالوا خلاص نحن موافقين فهذا أيضا جائز، لأن هذا في النهاية حق للورثة. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وتم هذا فيه يعني تعظيم لشأن يعني الوصية، و يعني كأنه محتاج للإذن من الله حتى يغير ويصلح، ويخاف يعني من أنه يقع في شيء من الخطأ فيحاسب، فقال إن الله غفور رحيم. وأيضا قال بعض العلماء إن الله غفور رحيم لمن؟ عرفنا المصلح، أيضا للموصي. إن الله غفور رحيم للموصي إذا ظلم، لكن إذا يعني احتسب ورثته الأجر سامحوا وعفوا عنه فإن الله غفور رحيم. كأن هذا فيه ترغيب أيضا للعفو، إن الله غفور رحيم، يعني كما أن الله يغفر ويرحم يعني فاصفحوا وسامحوا اغفروا ما علوا ظلمكم لكن تجاوزوا، إن الله غفور رحيم. غفور رحيم للموصي إذا ظلم، إذا احتسب الورثة الأجر عند الله وسامحوا، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب إيش علاقة الآن الصيام بما تقدم؟ هكذا تجد هذه المناسبات والتنقلات في القرآن عجيبة. هناك لفتة لطيفة من الشيخ دراز في كتاب النبأ العظيم كما ذكرت، لما شرح هذه الآية والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال حين البأس أشار الله تعالى إلى هذا بالقصاص، لأن حين البأس وقت الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ما ينتقم لنفسه بل يقف عند القصاص، خلاص أنا ما أقتل، القصاص هو حكم الله. هذه واحدة. طيب قبلها الصابرين في الضراء، الضراء يعني ماذا؟ آلام المرض، قلنا البأساء الفقر، الضراء آلام المرض والتعب. قال لك أشرف صبر في الضراء عندما يصبر المسلم على ألم الجوع والعطش والظمأ الذي يصيبه في طاعة الله إذا صام لله، هذا صبر في الضراء. فجاء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بقية الصابرين في البأساء هذه إيش؟ صابرين على الفقر، يعني ما عنده مال، فقالك أشرف أحوال الصبر في البأساء أن يبذل ماله وقوته في سبيل الله بالخروج إلى بيت الله في الحج. فجاءت بعد ذلك آيات الحج وأتم الحج والعمرة لله. فهذه ثلاثة، صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، جاءت يعني مفصلة بعد ذلك. هذه لطيفة. مناسبة أخرى أيضا لطيفة نبه عليها البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا تفسير لبرهان الدين البقاعي في 20 مجلد، فسر القرآن بالمناسبات ويربط بين كل سورة وسورة وبين كل آية وآية كالعقد المنظوم، سبحان الله. يقول هنا تأمل، يقول لك ارجع إلى الخلف من قول الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، شوف يقول يعني هنا هذه الآية تهذب الإنسان، يأمره بالأكل من الحلال، لأن بعض الناس إذا ما وقف عند الحد يعطي نفسه هواها ويتجاوز إلى الحرام ويطمع ويكون عنده جشع. انظر إلى الأمم الكافر كيف يأكل، ما تركوا شيئا إلا أكلوا حتى الحشرات والعياذ بالله. فقالك قف عند حدك، عند الحلال اترك الحرام، خذ الطيب اترك الخبيث، كما عرفنا في هذه الآيات يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم طيب هذه واحدة. ثم ارتقى درجة أعلى، قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أيضا أخرج ما في يدك من الحلال أعطه للفقراء والمساكين المحتاجين. وهذا يجتث العدوان من نفس الإنسان. إنسان يحسن إلى الناس ويبذل مال للناس، هل يعقل أن يقتل؟ مستحيل. فقال يا الذين كتب عليكم القصاص، أشار إلى ترك العدوان. ثم مدام أن النفس الآن يعني تهذبت ويبذل المال ويترك العدوان على الناس، ارتقى الآن إلى مقام بذل المال عند الموت. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية فيها بذل المال أيضا، يعني هو ينفق في حياته وينفق أيضا بعد موته، وكما عرفنا التفصيل. شوف كيف الآن التهذيب، يترك المال لله في حياته وبعد موته. ثم ارتقى إلى أعلى المراتب في تهذيب النفوس، قال لك بعد هذا ما تترك المال بل أترك كل الشهوات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أترك الطعام والشراب والنكاح، ومن سبك أو جهل عليك فقل إني صائم، خلاص اترك كل شيء لله. شوف كيف ارتقى إلى تهذيب النفوس، هذه مناسبة عجيبة. وسرها الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. ولذلك الآن نزداد فهما لماذا اعتنت سورة البقرة بالصدقات وبذل المال. شوف كأن الصدقة هي التي تهذب النفوس، توصلها إلى تقوى الله، وتصلح حتى كل أنواع التعاملات بينك وبين الناس، لأنها دليل الإحسان. وذلك تفهم الآن السر في قول أقيموا الصلاة والزكاة، كما بدأ الله سورة البقرة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا أمر عظيم الإخوة، ولهذا جاء الآن الرقي هنا بالصيام. فقال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا غاية في تهذيب النفوس. هناك ترك الحرام والوقوف عند الحلال، ثم بذل المال على المحتاجين، ثم بذل المال في الوصية للمحتاجين بعد الموت، ثم يترك الطعام والشراب والشهوات لله. مناسبة أخرى أيضا نبه عليها البقائي، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال لك القصاص فيه حياة حسية لن يزجر الناس عن القتل. قال والصيام هو الحياة الروحية المعنوية، هو الحياة الحقيقية، لأن حياة مع الله، لأن الصائم يترك الدنيا وشهواتها فيحيا حياة طيبة، هذه حياة الأرواح، حياة القلوب مع الله، مع ذكر الله، مع القرآن الكريم. فقال لك هذه الحياة الطيبة الحقيقية التي فيها يعني إحياء للنفوس. ولذلك الإنسان إذا قتل خطأ، إذا ما وجد رقبة يعتقها إيش يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين. قال لك كما قتل نفسا، يريد الآن أن يحيي نفسا، كفارة أن يحيي نفس. كيف يحيي؟ قال لك إما عبد تخلصه من الرق، لأن هذا فيه حياة له، لأن كما تعرفون العبد الآن غير موجود، لكن عبودية كانت يعني أشبه بالموت، ما يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن سيده، ما يستطيع أن يذهب إلى صلاة الجماعة إلى الحج، مربوط بشيء، ما يملك مالا، والمال قوام الحياة، كل ما في يده هو بيد سيده. فلما تحرره من الرق إلى الحرية لا شك أن هذا إحياء له. طيب ما وجدت الإحياء، انظر هذه صدقة أيضا، ما وجدت الإحياء، قال تحيي نفسك بصيام شهرين متتابعين الله أكبر. طيب، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كلمة الصيام، الآن نحن عندما نعرف الصيام في اللغة ماذا نقول؟ الصيام بمعنى إيش؟ الإمساك. صحيح، هذا معنى يعني منتشر ومعروف، لكن حقيقة كلمة الصوم في اللغة كلمة تدل على الوقوف وعدم الحركة. يقال في اللغة: صامت الريح إذا ركدت، ويقال: صامت الشمس إذا قامت عند منتصف الظهيرة، كأنها في رأي العين يعني واقفة ما تتحرك لا يمين ولا يسار. ويقال: بكرة صائمة. البكرة هذه اللي توضع يعني على البئر التي تدور، نعم. يقال: بكرة صائمة إذا توقفت عن الدوران، أمسكت عن الدوران. ويقال: فرس صائم إذا قام على قوائمه الأربع ما يتحرك. ويقال: الصوم شجرة ليس لها أفنان وفروع، كأنها قائمة هكذا، لها أهداب فقط. هذا معنى سبحان الله عجيب، كأن الصائم خلاص يعني ترى كل حركة تتعلق بالشهوات، بشهوات نفسه، قائم واقف ما لا علاقة بالدنيا، ترك الدنيا، يترك حتى الطعام، الشراب، النكاح، شهوة، إذا سبه أحد أو قاتله أبدا، واقف، واقف قائم لله جل جلاله. هذه حقيقة الصيام في اللغة. انظر الكلمات القرآنية، عندما تأتي كلمة مستخدمة في اللغة لكن يعبر بها عن ركن من أركان الدين، هذا أمر عظيم جدا، يحتاج إلى تفتيش عن سر هذه الكلمة وحقيقتها، كما عرفنا في الصلاة وكما عرفنا الآن في الصيام. شيء عجيب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا الإخوة، شوف اللغة حتى يعني تنفعك في زيادة الإيمان وفي بيان حقيقة الصيام. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والإخوة، معروف الصيام يعني لا شك فيه مشقة، إنسان يترك الجوع، يترك الطعام والشراب والشهوات، فيه مشقة. فتأمل في الآيات في سورة البقرة، يعني وما ننسى حتى نسينا نذكر هذا في آيات الوصية، سورة البقرة كما عرفنا تعرض الأحكام عرضا فيه ماذا؟ اليسر والرحمة والتخفيف. هذا عرفناه الإخوة من قبل في القصاص، كما قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هنا تأمل يعني بالمعروف، وقال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هذا كله فيه تخفيف وفيه رحمة. هنا في الصيام برز في آيات الصيام الرخص الشرعية في الصيام والتيسير في الصيام، وهذه الإخوة من أعظم قواعد الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. هذه من أخص صفات الإسلام، اليسر. فتأمل في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم يقول الله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. هذا إيش؟ يهون المشقة. أنت عندما تعرف أن هذا العمل أنت ما كلفت به وحدك، تعرف أن غيرك وقبلك قد سبقوك لهذا العمل، يهون عليك العمل، يعني هو في مقدوري لأن غيري صام من قبلي. فهذا في إزالة المشقة من النفوس أولا، ثم أيضا فيه الأسوة الحسنة، كما كتب على الذين من قبلكم وأنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف تتركون هذا العمل العظيم؟ والله جمع فيكم الخيرات. ثم أيضا هذا فيه إشعال لروح التنافس: لا يسبقنكم من كان قبلكم هم صاموا كتب عليهم الصيام، فكذلك أنتم نافسوهم وحافظوا على هذه العبادة. قال: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال ابن سعدي: وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي يعني خصصتم بها. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن الصيام فيه مصلحة لعامة الخلق، يعني لعامة العباد، ولهذا فرض في كل شريعة في كل زمان كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، كيف كان الصيام على من كان قبلنا؟ ماذا كانوا يصومون؟ ها؟ نعم، هل شهر محدد ولا كيف؟ أولا كانوا يصومون يوم عاشوراء، هذا يوم كما في حديث عائشة كان يصومه قريش في الجاهلية، وأخذوا هذا من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قالوا هذا اليوم الذي نجى فيه موسى وقوم من فرعون وجنده، فقال: نحن أولى بموسى منهم. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا، أمر بصيامه على سبيل الوجوب، ثم لما فرض شهر رمضان نسخ الوجوب إلى الاستحباب، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود، لكنه مات صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يوم كان فرض على من كان قبلنا، وأيضا يعني هذا كان عند اليهود. طيب الأمم التي قبل اليهود كيف كانوا يصومون؟ قال لك: هذا ما يمكن أن نعرفه إلا بنص، هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن معاذ، وروي عن ابن عباس رواية العوفي، وهي تتقوى إذا كان هناك آثار أخرى. وجاء عن عطاء وقتادة والضحاك رحمهم الله، قال: ثلاثة أيام من كل شهر كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا: ثلاثة أيام من كل شهر. قال الضحاك: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. شوف الآن الفرق بين صيامنا وصيامهم، واحد صوم ثلاث أيام من كل شهر، نحن الآن هذا عندنا سنة ومستحب نصوم الأيام البيض أو أي ثلاثة أيام من كل شهر، ونصوم الاثنين والخميس مستحب، والواجب شهر كامل. لكن انظر أيضا الفرق، أيضا لو أن إنسان ما صام في السنة كلها لكن صام شهر كامل متتابع، أو يصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من كل شهر، أيهما أبلغ في التأثير في النفوس؟ ها؟ التتابع لا شك له أثر كبير في النفوس الإخوة. هذه قاعدة عند علماء النفس والتربية، يقولون: إذا أراد الإنسان أن يكتسب سجية لا توجد في نفسه، يعني أنت تريد أن تكتسب صفة وخلق غير موجود عندك، ما السبيل إلى اكتساب هذا الخلق؟ تعود نفسك على يوم يومين وتترك ما ينفع، لابد إيش؟ أن يعني تداوم على تمرين نفسك على هذا الخلق، يقولون أقل شيء من 20 يوم إلى يعني 21 يوم أو كذا أيام يعني. طيب عندنا نحن 30 يوم أو 29 يوم صيام وقيام وتلاوة للقرآن، لا شك هذا له أثر كبير في تغيير النفوس. لو عرف المسلم قدر الصيام وحقيقة الصيام وصام الصيام الحقيقي، والله كل رمضان يرتقي 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 لأن يصل إلى أعلى مراتب الإيمان. لكن المشكلة فينا ما نصوم الصيام يعني التام الذي يحبه الله تعالى، عندنا تقصير وعندنا وعندنا. فإذا هذا له أثر كبير، هذا التتابع له أثر كبير في تغيير النفوس. ولذلك انظر كيف الصبي كيف يتعلم الكتابة، يؤمر بنسخ الحرف الواحد 10 المرات وعشر ننسخ الكلمة الواحدة 10 المرات، ثم خلاص تصبح الكتابة سجية. فهكذا الإنسان بالتتابع هذا يؤدي به إلى يعني الفوز بهذه السجايا. فكم ستفوز من بالخيرات العظيمة يعني إذا صمت الصيام الذي يريده الله تعالى. إذن كما كتب على الذين من قبلكم، طبعا أهل الكتاب بعد ذلك أحدثوا في دينهم، مثل اليهود يصومون مثلا يوم العاشر من الشهر السابع من سنتهم، والنصارى أو أحبارهم يصومون 4 أيام تذكارا لبعض الوقائع عندهم. النصارى ليس في شريعتهم صوم زائد، لكن رهبانهم شرعوا لهم صيام 40 يوما اقتداء بعيسى عليه الصلاة والسلام عندما صام 40 يوما قبل بعثته كما يقال، الله أعلم. ويتوسعون في صيامهم، يعني صيامه ليس صيام يعني إمساك مطلق، لا، ممكن يأكل له وجبة، يعني ما يأكل الأقوات الثقيلة، لحم، دجاج، لا، يأكل شيء يسير عادي عنده، يشرب عادي عنده، أي صيام هذا، ما هذا الإنسان في الأمن عادي يفعله. لكن الصيام الذي يربي النفوس حقا على تقوى الله وعلى يعني خصال عظيمة من خصال الإيمان والأخلاق، هذا الصيام الذي عند المسلمين. قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذه كلمة جامعة وعظيمة جدا. الله تعالى يكشف لنا عن حقيقة الصيام. لماذا نصوم؟ قال إيش؟ لعلكم تتقون. طيب كيف؟ يعني يسألك سائل، يعني هل أنا إذا تركت الطعام والشراب أكون من المتقين؟ ما علاقة هذا بهذا؟ ولماذا الله يفرض علينا هذا الصيام وهو يعني فيه جوع وعطش؟ فالله غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا، لكن الإخوة الله تعالى ما فرض علينا هذا الصيام إلا لمصلحة ترجع إلينا، مصلحة عظيمة، تقوى الله لعلكم تتقون. كيف ذلك؟ نذكر بعض خصال التقوى في نهاية هذا المجلس التي يكتسبها الصائم من صيامه. أولا إخوة، الصيام توبة لله. كيف؟ أنت عندما تترك الطعام والشراب، اسأل نفسك، أنت تترك الطعام والشراب والشهوة، هل هذه محرمة أو جائزة؟ هذه جائزة، هذه حلال. طيب أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال. إنسان يتقرب إلى الله بترك الحلال، طيب كيف يعقل بعد ذلك أن يفعل الحرام؟ هل هذا معقول؟ يعني أنت وصلت إلى مستوى عالي، تقول يا رب أنا الآن أصوم أترك الطعام والشراب تقربا إليك، يعني الحلال أتركه لك يا رب، فهذا معناه ماذا؟ أنك لابد أن تترك الحرام، ما تصر على معصية من المعاصي. فانظر كيف الصيام يسوق الإنسان إلى التوبة لله وترك المعاصي. هذه حقيقة التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين المحرمات وقاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني ليصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذن هذا أولا، صيام توبة لله، الصيام مراقبة لله. كيف؟ أنت في رمضان تستطيع أن تدخل غرفة ما يراك أحد، تأكل وتشرب وتظهر أمام الناس قل أنا صائم، من الذي يدري؟ ما أحد يدري. لكن ما يفعل هذا أحد من المسلمين، حتى الطفل الصغير عندما يصوم ما يفعل هذا ويصبر، تقول لماذا؟ يقول الله يراني. شوف كيف الصيام يربي نفوسنا على تقوى الله، على مراقبة الله، وهذه حقيقة التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. فلماذا ما نجعل هذه يعني المعية ومراقبة الله دائما في حياتنا، نراقب الله في كل نظرة، في كل كلمة، في كل خطوة، في كل أحوالنا، في سرنا، في علانيتنا، في كل حال، حتى تصل إلى أعلى الدرجات. الصيام يربي المسلم على محبة الله. كيف؟ أنت الآن تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة النساء محببة للنفوس، طيب تصبر عنها، تترك شيئا تحبه. من طبع الإنسان الإخوة أنه ما يترك شيئا يحبه إلا إذا كان هناك محبوب أكبر. فأنت في الحقيقة الآن تقول يا رب أنا أترك هذه المحبوبات لأني أحبك أعظم وأكبر، محبتك أكبر من كل شيء. ولهذا قال الله في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني تقربا إلي محبة لي. واستشعار هذا المعنى والله ألذ من الطعام والشراب والشهوة، عندما تشعر أنك تجوع وتعطش لأجل محبوبك. مثل واحد يحب شخصا ويخدمه يقول يا فلان يعني تعبت في خدمتي، يقول لك تعبك راحة، بالعكس أنا أتمتع بخدمتك. بالفعل هذا يجده المحب مع محبوبه، فكيف بمحبة الله؟ فعندما تجوع وتعطش تستشعر أن هذا لأجل الله ومحبة لله، والله تشعر بلذة في قلبك. كذلك الصيام إخلاص لله وتجرد لله، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أن الصلاة لله والزكاة لله والحج، لكن الله تعالى خص الصيام بهذه الإضافة إلى نفسه فقط، ويكفي الصيام شرفا أن أضافه الله إلى نفسه، قال إلا صوم فإنه لي. لماذا؟ قال لك الآن نحن جلوسا، لو واحد قام يصلي ركعتين نعرف أن هذا يصلي، ممكن يرائي بصلاته، واحد أنفق أعطى فقير نراه، لكن الآن واحد من بيننا صائم، هل يعرفه أحد؟ ما يعرفه أحد. الصيام في ذاته ما يمكن أن يدخل فيه الرياء، عبادة قائمة على الإخلاص، كل العبادات لابد أن تظهر أمام الناس، حتى الصدقة عندما تخفيها طيب الفقير سيعلم بها في النهاية تعطيه، وإن كان هي ممكن عن بعد، لكن الشاهد أنه لابد أن يطلع أحد من الخلق في الغالب على أعمالك. إلا الصيام، الصيام هذا بينك وبين الله، ما يعرف أحد أنك صائم إلا الله، فهذا يرسخ الإخلاص في قلبك، خلاص أنا لله أعمل لله. وأيضا قال بعض العلماء يعني الصيام عمل ليس من شأن الإنسان، يعني كل الأعمال فيها حركات وفيها أقوال وفيها، الصيام ترك تجرد. وذلك أيضا الصيام زهد في الدنيا، كأنك تقول خلاص أنا طلقت الدنيا، لا حاجة لي بطعامك ولا بشرابك ولا بشهواتك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، خلاص أنا لله ومع الله لعلكم تتقون. الصيام صبر، تصبر على طاعة الله لأن هذه عبادة، تصبر عن معصية الله لأن عرفنا الصيام الحقيقي بعد عن المحرمات، وتصبر على قدر الله، ما يصيبك من ألم الجوع والعطش بقدر الله. فاجتمعت في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهكذا الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، الصيام يربي نفوسنا على الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأنك عندما تذوق ألم الجوع والعطش تتذكر إخوانك الفقراء والمحتاجين. والله هناك إخوان لنا في بلاد مسلمة فقيرة، والله من كم يوم مقطع كانت بنت من الصومال أو كذا ما أدري من دولة أفريقية، يقول لهذا الذي وزع التبرعات من كم يوم ما أكلتي؟ قالت من يومين أنا ما أكلت ولا وجبة، من يومين. الله أكبر، ونحن نرمي الطعام. الصيام يربي نفوسنا على الإحسان، هؤلاء يجوعون ويعطشون وأنت تأكل وتشرب، فعندما تذوق ألم الجوع العطش تذكر إخوانك فتنفق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير من الريح المؤسلة. انظر الآن هذه الخصال كلها، والصيام مدرسة للأخلاق. نختم بهذا، مدرسة للأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. صبر نفسك، هذه حقيقة الصيام. أنت الآن تترك الطعام والشراب، كيف ما تترك السب والشتم والصياح والقيل والقال؟ هذا أولى. لذلك حقا الصوم وقوف، خلاص تترك الحركة لأجل الدنيا، أكل شرب شهوة قيل وقال مع الناس، وانت فعلت وانا فعلت، لا خلاص صيام لعلكم تتقون. تخيل أن تجتمع عندك هذه الخصال من التوبة، من إيش قلنا، توبة ومراقبة ومحبة لله وزهد في الدنيا وصبر وإحسان إلى الناس و إلى آخره. هذا كل تفسير لقول لعلكم تتقون. الله أكبر. ذلك أبو أمامة رضي الله عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة يعني يصوم الدهر، ما يرى يعني في بيته نار أو يوقد في بيته نار، كل يوم صائم. طبعا هذا خليه مسألة أخرى، لكن الشاهد أنه هذا عمل عظيم للإخوة، ركن عظيم من أركان الدين. وتأمل كيف الله تعالى يعني ساق هذه الآيات يعني العظيمة والطويلة في سورة البقرة في الصيام. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان. نحن الآن ما بقي شيء عن رمضان، كان بعض السلف يدعون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان، يستعدون لرمضان قبل ستة أشهر. نحن يا الله ننتبه قبل أيام. جاءت هذه الآيات تنبهنا من الآن، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.